بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا بالأمس فيما ذكره المصنف ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فضل علم السلف، ذكر شيئا من العلوم التي فيها ضرر على الإنسان، فذكر علم السحر وما يتضمن من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ومن الضرر الذي يعود على صاحبه، وكما قال الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم بعد ذلك انتقل إلى علم النجوم، وتكلم فيها عن أقسام هذا العلم، وأن منه علم التأثير وعلم التسير. وعلم التأثير هو الذي كما قلنا بأنه اعتقاد أن ما في هذه الكواكب أو أن هذه الكواكب لها تأثير في ما يقع من حوادث على الأرض، وهذا من الشرك بالله عز وجل، فهو إذن من قسم العلوم الضارة. ثم ذكر علم التسيير، وهو الذي يحتاج إليه المسلم في معرفة اتجاه الطريق ومعرفة القبلة ونحو ذلك، وهذا يعني كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم بعد ذلك ذكر كلاما للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقفنا عنده في قوله: وقد أنكر الإمام أحمد. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فقال الإمام أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رفع الحنبلي رحمه الله تعالى: وقد أنكر ابن مسعود لكعب قوله أن الفلك تدور.
نعم، نقرأ قبلها: وقد أنكر الإمام أحمد.
قال رحمه الله تعالى: وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، وقال: إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله أن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم أن الزوال يختلف في البلدان، وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك أن الرسول لم يتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال: ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمد المخالفين المنافقين المكذبين.
نعم، إذن هنا ذكر قول الإمام أحمد الذي توقفنا عنده بالأمس، في أنه أنكر الاستدلال بالجدي، وقال: إنما ورد حديث عمر بين المشرق والمغرب قبلة. وذكرنا توجيه ابن رجب رحمه الله تعالى لهذا القول من الإمام أحمد، وأنه لم يرد عدم الاستدلال بالنجوم في معرفة القبلة، وإنما فراد أن هذا الأمر لم يأتي، لم ينقل عن السلف، وإنما اكتفوا بمعرفة الجهة دون التدقيق في مثل هذه المسائل التي قد تفضي إلى ماذا؟ قد تؤدي إلى إنكار ما كان عليه من سبقهم في صلاتهم وإساءة الظن بهم في صلاتهم إلى اتجاه القبلة. هذا قد تقدم الكلام عليه بالأمس. ذكر بعد ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على كعب الأحبار من التابعين قوله ماذا؟ إن الفلك تدور. كعب الأحبار رحمه الله تعالى من التابعين ممن كان من اليهود الذين أسلموا، وذكر شيئا مما يعني قرأه في التوراة ونحو ذلك من علوم بني إسرائيل، وذكر هذه المسألة فأنكرها عليه ابن مسعود رضي الله عنه بأن الفلك تدور. قال وأنكر ذلك مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره، وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان. ابن رجب رحمه الله تعالى بين هذا الأمر في كتابه فتح الباري، ذكر قال وقول ابن عمر تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق، وما روي عنه أنه قال تعلموا من النجوم ما تهتدون بها ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا، قال مراده والله أعلم أنه يتعلم من النجوم، قال الشرقية والغربية والمتوسطة، يتعلم يعني من هذه النجوم ما يهتدي به إلى جهة القبلة، ما يهتدي به إلى ماذا؟ إلى جهة القبلة بعد غروب الشمس وفي حال غيبوبة القمر، فيستدل بذلك على الشرق والغرب، يستدل بهذه النجوم على معرفة الشرق وماذا والغرب حتى يحدد اتجاه القبلة، كما يستدل بالشمس والقمر عليهما يعني على المشرق والمغرب. ولم يرد والله أعلم تعلم ما زاد على ذلك، أي ما زاد على هذا، والكثرة الخوض في مثل هذه العلوم التي يكون الاشتغال بها مما لا فائدة منه، بل يؤدي كما ذكرنا إلى إساءة الظن بالصحابة رضي الله عنهم ومن سبقهم في الصلاة إلى هذه الجهة. قال ولهذا أمر بالإمساك، ولهذا أمر بالإمساك يعني عدم الإكثار من الكلام في مثل هذه المسائل وكثرة التدقيق والخوض فيها. قال لما يؤدي التوغل في ذلك إلى ما وقع فيه المتأخرون من إساءة الظن بالسلف الصالح، بمن سلفهم ومن كان قبلهم، حيث كانوا يصلون إلى هذه الجهة، فكثرة التدقيق والبحث في هذه المسائل لا تنفعهم، بل قد تؤدي بهم إلى إساءة الظن بمن كان قبلهم. بين ابن رجب رحمه الله تعالى كذلك أن إنكار ابن مسعود رضي الله عنه أو إنكار الإمام أحمد في مسألة أن الزوال يختلف في البلدان هل هذا صحيح أو غير صحيح، قال وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم بهذا، لأن الرسل ما تكلمت بهذا، وما جاء الشرع بمثل هذا التدقيق والزيادة في الكلام في هذا الأمر، بل المسألة على عدم الإكثار والإمساك في مثل هذا الأمر. قال لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، يعني الزوال يختلف من بلد إلى بلد آخر، يختلف الزوال من مكان إلى مكان آخر، لكن إنكار الإمام أحمد رحمه الله تعالى سيبين ابن رجب يعني لما سيؤدي إليه مما حصل من بعضهم كما سيذكره رحمه الله تعالى من إنكار حديث النزول. قال وإن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. قال من هذا الباب ومن هذا التعقيد والمبالغة في مثل هذه المسائل وشدة التدقيق فيها أدى إلى بعضهم في أي شيء؟ في أنه ينكر حديث النزول، ينكر حديث النزول ينزل ربنا، الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. أنكروا هذا الحديث، لماذا أنكروا حديث النزول؟ قالوا ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، ثلث الليل يختلف بماذا؟ باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. هذه مسألة ذكروها لجهلهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح في هذه المسائل التي تتعلق بصفات الله عز وجل. فمسائل الصفات سيأتي معنا بعد قليل، مسائل الصفات أهل السنة لا يقيسون أفعال الله عز وجل على أفعال ماذا؟ على أفعال خلقه، بل لله عز وجل المثل الأعلى، لله عز وجل المثل الأعلى. سئل ابن عباس رضي الله عنه، قيل له: كيف يحاسب الله عز وجل الخلق في ساعة واحدة؟ كيف يحاسب الله عز وجل الخلق في ساعة واحدة؟ وأنتم تعلمون أن باب الضلال في مسائل الصفات أن تسأل بماذا؟ بكيف. واضح؟ كيف هذه لا تقال في حق الله عز وجل، كما قال ذاك الرجل حين دخل وسأل الإمام مالك، قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، استواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. فإذا السؤال بكيف هذه تفتح باب شر على المسلم في مسائل صفات الله عز وجل. سئل ابن عباس، قالوا، قيل له: كيف يحاسب الله تعالى الخلق في ساعة واحدة؟ فقال: كما يرزقهم في ساعة واحدة. كما يرزقهم في ماذا؟ في ساعة واحدة. تؤمن بأن الله عز وجل يرزق الناس في ساعة واحدة؟ نعم، ما فيه شك. فكذلك يحاسبهم في ساعة ماذا؟ في ساعة واحدة. روى البخاري رحمه الله، روى عفوا النجاد وغيره عن إسحاق بن راهوية، عن إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، قال: دخلت على ابن طاهر، دخلت على ابن طاهر، وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مختصر العلوم، قال: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث التي تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ هذا يسأل إسحاق رحمه الله تعالى، ما هذه الأحاديث التي تروونها أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ فقلت: نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام. هذه الأحاديث رواها من؟ رواها الثقات الذين يروون الأحكام. فقال، يعني كأنه مستنكر، قال: ينزل، يعني ينزل الله عز وجل، ينزل ويدع عرشه، يعني ينزل ويترك عرشه. فقال له إسحاق رحمه الله تعالى، قال: فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ هل هذا يعني الأمر ممكن في حق الله عز وجل، ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ فقال: نعم. قال له إسحاق رحمه الله تعالى، قال: فلما تتكلم في هذا؟ فلما تتكلم في هذا؟ يعني هذه المسألة إن كنت تقيسها على الخلق فأنت شبهت الله عز وجل بماذا؟ بخلقه. لكن إن كنت تؤمن بقوله عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فإذا ربنا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق ماذا؟ بجلاله عز وجل، وهذا لا يؤدي أبدا إلى تشبيه فعل الله بفعل خلقه. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، واعذروني يعني نفصل لكم شيئا قليلا حتى تتضح مثل هذه المسائل، شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية يقول: يقال لهؤلاء، تأمل معي كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول: يقال لهؤلاء: أنتم تعلمون أن الشمس المخلوقة هذه، الشمس جسم واحد، الشمس ماذا؟ جسم واحد، وهي متحركة حركة واحدة متناسبة لا تختلف، ثم إنها بهذه الحركة الواحدة تكون طالعة على قوم وغاربة عن آخرين وقريبة من قوم وبعيدة عن آخرين، فيكون عند قوم عنها ليل، وعند قوم نهار، وعند قوم شتاء، وعند قوم صيف، وعند قوم حر، وعند قوم برد. هذه الشمس جسم واحد وتخرج وماذا؟ ويكون عند بعض البلدان ليل وبعضها نهار وبعضها صيف وبعضها شتاء وبعضها حر وبعضها برد. قال فإذا كانت حركة واحدة يكون عنها ليل ونهار في وقت واحد لطائفتين وشتاء وصيف في وقت واحد لطائفتين، فكيف يمتنع على خالق كل شيء الواحد القهار أن يكون نزوله إلى عباده ونداؤه إياهم في تلك في ثلث ليلهم وإن كان مختلفا بالنسبة إليهم، وهو سبحانه لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله عز وجل شأن عن شأن. فإذا مقتضى إيمانك بأن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل يجعل المسلم يؤمن بماذا؟ بأن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يشبه نزول المخلوقين. والخوض في مثل هذه المسائل أنه يعني يدع عرشه أو لا يدع لم يأتي بها الشرع، فلماذا يتكلم المسلم فيها؟ واضح. ونؤمن إذن بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله عز وجل، ولا يلزم من هذا تشبيهه بخلقه عز وجل. فإذا مثل هذه المسائل لما أكثروا من التدقيق في مسألة اختلاف الأوقات والنجوم ونحو ذلك أدى بهم إلى هذا الفساد العريض، وهو أنه يؤدي بهم إلى إنكار ماذا؟ صفة ثابتة لله عز وجل وهي صفة النزول. واضحة هذه المسألة يا أخوة؟ واضحة؟ طيب. فكثرة التدقيق يقول ابن رجب رحمه الله تعالى كثرة التدقيق في هذه المسائل تفضي بالإنسان إلى أن ينكر شيئا ثابتا في حق الله عز وجل، كما أنكر هؤلاء ماذا؟ أنكروا صفة من صفات الله عز وجل بسبب تدقيقهم وتعنتهم في مثل هذه الأمور وبحثهم فيها، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. ثم بعد ذلك قال ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدون لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، ما يناظرونه، إنما يبادرون إلى عقوبته. لماذا؟ لأن هذا السؤال لا يسأله مسلم، واضح، لا يسأله من آمن بأن الله عز وجل له الصفات الحسنى وله الصفات العلى والأسماء الحسنى وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عز وجل. ثم قال بعد ذلك وكذلك
قال رحمه الله تعالى وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويتلون به. وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا هو مما يشكل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو وقال أوله شغل وآخره بغي، وأر به التوسع فيه. ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيدة توسعه في ذلك.
ألا أبي عبيد؟
ألا
أبي لا صحيح أبي عبيد القاسم بن سلام.
وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك وقال هو يشكل أما هو أهم منه. ولهذا يقال أن العربية في الكلام كالمح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسده. وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه، ويشكل أما هو أهم منه.
نعم، إذن هذه المسائل كذلك مما أشار إليها قبل هذا الموضع. قال التوسع في علم الأنساب فيما لا يحتاج إليه، وذكر قبل ذلك ما هو منقول عن ابن عمر رضي الله عنه من النهي عن هذا، وأن طائفة من الصحابة كانوا يعرفون هذه الأنساب ويعتنون بها يعني معرفتهم كمعرفة أبي بكر رضي الله عنه بالأنساب وغيرهم من الصحابة، لكن هذا العلم ما شغلهم عن تعلم ما هو أنفع لهم، واضح؟ فحين يكون هذا العلم شاغلا للإنسان عما هو أنفع له وعما هو أصلح له في دينه ودنياه يكون هذا العلم ماذا؟ مكروها، يكون هذا العلم مكروها ولا يكون من العلوم النافعة التي يستجلب بها المسلم زيادة الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى. كذلك التوسع في اللغة العربية إن كان شاغلا له عما هو أهم كان ذلك بالنسبة له مكروها. وقال ونقل عن القاسم بن مخيمرة من يعني من التابعين قال علم النحو أوله شغل وآخره ماذا؟ بغي. ماذا يريد بهذا؟ قال يريد به التوسع في معرفة اللغة، ولهذا أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أبي عبيد توسعه، قال هو يشغل عما هو أهم منه. فالعلم هذا علم العربية أو علم الأنساب أو علم الحساب كما سيأتي إن كان مشغلا للإنسان عما هو أهم منه من تعلم معتقد أهل السنة، عما هو مشغل له عما يعني ينفعه في مسائل أحكامه وأحكام الدين من فقه وتفسير ونحو ذلك، فهو لا شك أنه من العلوم المكروهة التي لا يكون فيها نفع. كذلك علم الحساب، كذلك علم الحساب، وذكر منه أنه يكون بمقدار ما يحتاج إليه في مثلا مسائل الفرائض والأموال التي يستحقها المسلم. فإذا ضابط هذه المسألة أنه يؤخذ من هذه العلوم ما هو بقدر ماذا؟ حاجة المسلم، من غير أن يزيد على ذلك بحيث يشغله عما هو أهم وأنفع وأصلح له في دينه ودنياه. ثم بعد ذلك بعد أن انتهى يعني من هذه المسائل في ذكر بعض العلوم التي تشغل المسلم عما هو أهم وأنفع له، سينتقل إلى مسألة جديدة وهي العلوم التي أحدثها الخلف، العلوم التي أحدثها الخلف الذين جاءوا بعد يعني عصر الصدر الأول، بعد الصدر الأول يعني في ما جاء في القرن الثاني أو القرن الثالث، لا سيما علم الكلام الذي ظهر في يعني في بعد منتصف القرن الثالث كما سيذكر ابن رجب رحمه الله تعالى هنا. فهذا الأمر الآن سيتحدث عنه وهو ما أحدثه الخلف من علوم ليس فيها نفع. تفضل شيخ.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة وهي من محدث الأمور المنهي عنها.
نعم، إذن هذه العلوم التي أحدثها من جاء بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم توسعوا فيها وظنوا أنها علوما وأن من لم يكن عالما بها فهو جاهل، فإذا توافرت هذه الأمور كان هذا الفعل ماذا؟ من البدع. كان هذا الفعل من ماذا؟ من البدع. لماذا؟ لأنه ما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعدوه علما ولم يعدوا الجاهل بها أنه ماذا؟ جاهل. لا، هذه العلوم كما سيوضح ابن رجب رحمه الله تعالى ليست علما فضلا عن أن يكون مما شيئا يتقرب به إلى الله عز وجل. قال وهي من محدثاته.
قال رحمه الله تعالى: فكلها بدعة وهي من محدث الأمور المنهي عنها. فمن ذلك ما أحدث المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر وفي صحيحي ابن حبان والحاكم ابن عباس مرفوعا: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه، وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أسانده مقال، وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، والقدر فإنه يدعو إلى زندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. وخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه. والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى، ويقع تجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه، وهذا من جملة الاختلاف القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك. ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، فقول القدرية لو قدر وقضي ثم عذب،
لو قدر وقضى،
لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما.
نعم.
وقول من خالفهم إن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك. ومنها الخوض في سير القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك. ومن ذلك أعني محدث الأمور.
نعم. يكفي، بارك الله فيك. إذن المسألة الأولى التي ذكره أنها مما أحدثه الخلف بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه المسائل مسألة الخوض في القدر، الخوض في ماذا؟ في القدر. والكلام في هذا الأمر وهو يعني مما أمرنا بالإمساك عن الخوض فيها. قال وذكر الأثر ورجح وقفه على ابن عباس رضي الله عنه، قال: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في أمرين اثنين، في الولدان والقدر. في الولدان يقصد مسألة الكلام في أطفال المشركين، ويعني مصير هؤلاء الأطفال، أطفال المشركين، هل مصيرهم إلى الجنة أو مصيرهم إلى النار، ومسائل القدر. وهذا الأمر كما ذكرنا ما جاء في الشرع وما كان من يعني مناقشة علمية وذكر الآثار أو الأحاديث التي جاءت فيها، هذا لا يعد من ماذا؟ من الخوض. لكن الذي ينبغي ويجب على المسلم أن يتوقف عند ما ثبت في الأحاديث وما جاء في آثار الصحابة رضي الله عنهم، ولا يزيد على هذا الأمر، ولا يكثر من الخوض في ماذا؟ في هذه المسائل، لأن الخوض فيها يفضي إلى الكلام في القدر، والقدر سر الله عز وجل كما قال السلف رضوان الله عليهم. قال وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني اعرفوا لأصحابي فضلهم ومكانتهم وقدرهم، وأمسكوا ولا تخوضوا فيما يحصل منهم من أمر قد يكون مما يعني كما جاء من حصول اقتتال بين الصحابة رضي الله عنهم بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من يعني ما حصل وما شجر بين الصحابة. الخوض في هذه المسائل يملأ القلب ماذا؟ يملأ القلب ويجعل في القلب شيئا من ماذا؟ من البغض لأحد أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي وقع فيه من خاض في هذه المسائل. لذلك كان أهل السنة يقررون هذه المسائل ويقولون: ولا نتكلم فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، نعتقد أنهم كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه كما أخبر الله عز وجل عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك كما قال بعض أهل العلم، قال: ماذا أقول في قوم قال الله عز وجل عنهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قوم وعدهم الله بالجنة، فما دخلي أنا وأنت وفلان وعلان نتكلم ماذا فيهم؟ واضح؟ لذلك يا أخوة لابد أن ننتبه في مثل هذه المسائل، ولا يشغب علينا مشغب ولا يأتينا قائل، لأننا نسمع في بعض الأحيان من بعض المعاصرين أو من بعض من يخوض في هذه تجده يقول الصحابة فيهم حزبية، الصحابة فيهم غثائية، الصحابة فيهم كذا. الحزبية والغثائية في هذا المتكلم نفسه وليست في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فمثل هذه المسائل لابد أن ننتبه لها، ولا يتفلسف متفلسف ويأتي ويتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يخرج لنفسه ويبدأ يأتي لنفسه بالاعتذارات. لا، عرض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. بالله عليكم، من يؤمن بهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، هل يتكلم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان يقول أنا أعتقد فضلهم ومكانتهم وقدرهم، لكن هل يليق أن يقال عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم غثائية أو فيهم حزبية أو فيهم كذا مما يتكلم به بعض من ينتسب إلى السنة للأسف؟ هل يليق؟ والله لا يليق. إذا كان يؤمن بمثل هذه الأحاديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لا تتكلم عليهم إلا بما هو خير وفضل وفيه رفعة لقدرهم وبيان فضلهم ومكانتهم، هذا الذي نتكلم فيه. أما ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وما شجر بينهم فهذا لا دخل لنا فيه. لماذا؟ لأن الله عز وجل وعدهم ماذا؟ وعدهم الحسنى. واضحة هذه المسألة؟ واضحة. فإذن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم، سلامة ماذا؟ قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله بذلك في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا من اتبع طريق أهل العلم وطريق السلف الصالح رضوان الله عليهم لا يتكلم في أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع نصب عينيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام له كلمة جميلة جدا يقولها لمن تكلم في ما وقع فيه بعض الصحابة رضوان الله عليهم في شيء من المعاصي أو نحو ذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه الجملة احفظوها، يقول العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولو حصل من بعضهم أن حصل منه معصية أو نحو ذلك لكنه لا يكابر، سرعان ما يرجع ويتوب منها فتكون نهايته وخاتمته ماذا؟ حسنة. فالعبرة بكمال النهاية وليس بنقص ماذا؟ بنقص البداية. واضح؟ فالعبرة بكمال النهاية والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أطهر الناس ألسنا ومن أكثرهم علما وأعمقهم فقها ودينا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. فعرفوا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم ومكانتهم. إذن ها هذا الأمر أو الشق الأول. ثم قالوا إذا ذكر النجوم فأمسكوا بمثل ما ذكرناه في الدرس الماضي في ما يتعلق بعلم النجوم، إن كان فيما يتعلق باتجاه القبلة أو معرفة الطريق أو كذا فهذا لا بأس به، أما ما زاد على ذلك ما يفضي إلى التشكيك في عبادة المسلمين أو إلى يعني إلى الاقتباس من النجوم من العلم النجوم والسحر ما يقتبس منه، فهو من الأمور الضارة التي لا نفع فيها. ثم قال وهذا الشاهد هنا وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى يقول وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان فالإيمان، ونؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر قول ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة إلى السحر والشعوذة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، يعني كثرة الخوض في مسائل القدر تؤدي بالمسلم أن يقول لما فعل الله كذا ولما فعل الله كذا، والخوض في هذه المسائل يؤدي إلى ماذا؟ كما قال ابن عباس يؤدي إلى الزندقة، يعني يؤدي إلى الخروج من ماذا؟ من الدين والعياذ بالله. قال وإياك وشتم أحد من أصحاب النبي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك، ولا يصح رفعه وإنما هو موقوف على ابن عباس كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى. طيب النهي عن الخوض في القدر، لماذا نهي المسلم عن الخوض في القدر؟ قال لأمور، وذكر أسبابا ثلاثة لماذا نهينا عن الخوض في القدر. قال لأن من خاض في القدر سيضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، سيضرب كتاب الله ماذا؟ بعضه ببعض. كيف؟ قال بعضهم مثل القدرية والقدرية الذين قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وليس الله سبحانه وتعالى، وهذا والعياذ بالله هذا مخالف ورد صريح لقول الله عز وجل الله خالق كل شيء. فالقدرية لذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، لأنهم يثبتون ماذا؟ أن هناك خالقا غير الله عز وجل، كما أن المجوس يثبتون أو يقولون بأن هناك إلها للخير وإله للشر، فهكذا هؤلاء القدرية شابهوهم في مثل هذا الأمر، وهو أنهم يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه. الشاهد من هذا أن من يعني خاض في القدر سيدخل في هذا المعترك، وهو إما أن يكون مع القدرية أو مع الجبرية، الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على فعله وليست له قدرة ولا إرادة ولا مشيئة، فهو كالريشة يقول في بهب الريح حيثما يعني أخذته الريح يذهب معها، وهذا رد كذلك لما أخبر الله عز وجل في قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالمشيئة ثابتة للعبد ومشيئته تحت مشيئة الله عز وجل، فقال من خاض في القدر سيؤدي به ذلك إلى ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فينزع المثبت للقدر بآية يعني مع القدرية، والنافي له بأخرى، ويقع ماذا؟ التجادل في ماذا؟ في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الخوض في هذه الأمور التي تحدث خصاما وجدالا في أمر لا فائدة منه، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك. هذا إذن السبب الأول، ضرب كتاب الله بعضه ماذا؟ ببعض، كما حصل بين القدرية والجبرية. السبب الثاني قال الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، كقول القدرية لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. القدرية حتى ينفون الظلم عن الله عز وجل قالوا هذا الفعل ليس من فعل الله، إنما هو ماذا؟ من خلق الإنسان نفسه لفعله، واضح؟ حتى ينفون بزعمهم الظلم عن الله، يقولون لأن الله لو قدر وقضى ثم عذبه كان ظالما له والعياذ بالله، وهذا لخوضهم في هذه المسائل ودخولهم فيها. وقول من خالفهم إن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك، لماذا قالوا بهذا الأمر؟ لأنهم قاسوا أفعال الله بأفعال ماذا؟ بأفعال خلقه. لما قاسوا أفعال الله بأفعال خلقه أدى بهم هذا الأمر إلى أن يعتقدوا في الله ما يعتقدونه في المخلوقين، واضح؟ وإلا لو أنهم آمنوا وعلموا أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها سبحانه وتعالى، وأن الله لا يظلم عباده أبدا بل يرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب ويقيم عليهم الحجة، فإن عصوا بعد ذلك باختيارهم ومشيئتهم عذبهم، واضح؟ فالله عز وجل لا يظلم عبده مثقال ذرة. لكن لماذا وقع هؤلاء في هذا الضلال سواء القدرية أو الجبرية؟ لأنهم خاضوا في ماذا؟ خاضوا في القدر، فقاسوا أفعال الله بأفعال ماذا؟ بأفعال خلقه، فلذلك بدأوا ينفون عن الله أشياء ثابتة له حتى لا يقعوا بزعمهم في ماذا؟ في يعني وصف الله عز وجل بالظلم أو نحو ذلك. والمسلم يؤمن بأن القدر خيره وشره من الله عز وجل، وأن القدر من الله سبحانه وتعالى، والقدر سر الله عز وجل، ولا يقيس أفعال الله بأفعال ماذا؟ بأفعال خلقه. السبب الثالث قال الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عن ذلك، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك، مثل ما قلنا يسأل لما فعل الله كذا ولما فعل الله كذا، لما جعل الله هذا كذا، هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا طويلا وهذا قصيرا، واضح؟ لما فعل ولما ولما، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا المسلم لا يخوض في القدر حتى لا يقع في مثل هذه المسائل، إما أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، أو أن يقيس أفعال الله بأفعال خلقه، أو يخوض في سر القدر ويسأل لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا. فإذا نهينا عن الخوض في القدر لما يؤدي إليه من المفاسد التي ذكرها وبينها المؤلف رحمه الله تعالى. واضح هذه المسألة يا أخوة؟ واضحة؟ المسلم يعني ينبغي عليه أن يتقيد بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرعنا، ولا يزيد على ذلك، فالزيادة على ذلك في هذه المسائل في القدر تؤدي إلى الانحراف عن دين الله عز وجل. ثم قال ومن ذلك
قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أعني محدث الأمور ما أحدث المعتزلة ومن حذى حذوهم من أهل الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة الأقول وأشد خطرا من الكلام في القدر لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله وهذا كلام في ذاته وصفاته وينقسم هؤلاء إلى قسمين أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه إنه للتشبيه بالمخلوقين كقول المعتزلة لو رؤي لكان جسما لأنه لا يرى إلا في جهة.
نعم هنا انتقل إلى مسألة أخرى مما أحدثه الخلف وابتدعوه وجاءوا بأمر لم يكن عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وصدرا من كما قلنا من أتباع التابعين. ما هذا العلم الضار الذي أتوا به؟ قال علم الكلام، علم الكلام الذي جاء به الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم وسار على دربهم. قال وهذا الأمر علم الكلام أخطر من ماذا؟ من الأمر السابق وهو الكلام في القدر. لماذا؟ قال لأن الكلام في القدر كلام في أفعال الله، وأما علم الكلام فهو يخوض في صفات الله عز وجل وأسمائه سبحانه وتعالى. فالكلام إذن في علم الكلام والدخول في علم الكلام أخطر من ماذا؟ من الخوض في مسائل القدر، أخطر من الخوض في مسائل ماذا؟ القدر. قال هؤلاء الذين دخلوا في علم الكلام، علم الكلام طبعا علم الكلام هم سموا علومهم العقلية والفلسفية التي جاءوا بها وأخذوها من يعني مخلفات الفلاسفة، فلاسفة اليونان وغيرهم، هذه المخلفات وهذه الأفكار جاءتهم مما يعني أحدثوه من وتأثروا به من هذه المسائل الفلسفية التي هي بعيدة كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن شرعنا المطهر. فسمي علم الكلام لأنه يعتمد على ماذا؟ على الفلسفات والعقليات وبعيد عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. طيب هؤلاء ينقسمون إلى ماذا؟ إلى قسمين، أحدهما
قال رحمه الله تعالى وينقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه إنه للتشبيه بالمخلوقين كقول المعتزلة لو رؤي لكان جسما لأنه لا يرى إلا في جهة، وقولهم لو كان له كلام يسمع لكان جسما، ووافقهم من نفى الاستواء فنافوه لهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. والثاني من رمى إثبات ذلك بأداة الأقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بنبي مريم، وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية. فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأداة العقل وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي ابن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لها. وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيه من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كالمبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وابن عبيد ونحوهم. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح. وقد قال أبو سعد الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلست منه.
نعم، ذكر هنا في هذا التقسيم أنواع هؤلاء المتكلمين، أنواع هؤلاء المتكلمين. قال: القسم الأول هم الذين نفوا كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة، نفوا كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة، ويعني فعلوا ذلك حتى لا يشبهوا بزعمهم، حتى لا يشبهوا الله عز وجل بخلقه، كما قالت المعتزلة والجهمية. هذه المسائل التي هي مسائل صفات الله عز وجل، أهل الكلام اختلفوا فيها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على أقسام، على أقسام. منهم كالجهمية نفوا أسماء الله عز وجل وصفاته، نفوا أسماء الله عز وجل وصفاته، ما أثبتوا إلا اسما أو اسمين. لماذا؟ قالوا: حتى لا نشبه الله عز وجل بخلقه، حتى لا نشبه الله بخلقه. طبعا فرية وشبهة لا قيمة لها. لماذا؟ لأنك إن سألتهم هل تثبت أن الله عز وجل حي موجود؟ قال: نعم، الله عز وجل حي وموجود. قال: طيب، المخلوق حي وموجود؟ قال: نعم. إذن ما فيه تشبيه هنا؟ قال: لا، ما فيه تشبيه. إذن كيف يقال ما فيه تشبيه وأنتم تقولون إن لو أثبتنا إن الله سميع بصير فهذا معناه أنه يشبه خلقه؟ إما أن تجروا القاعدة على جميع الأسماء والصفات ولا تفرقوا بين شيء وشيء، أو أنكم ماذا؟ أو أنكم تردونها كلها. واضح؟ فالجهمية، وهذا طبيعة يا أخوة، هذه طبيعة كل من ابتدع في دين الله عز وجل، لابد أن يقع في التناقض، لابد أن يقع في ماذا؟ في التناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان الشيء هذا من عند غير الله لوقع الإنسان في ماذا؟ في التناقض والاختلاف. فالجهمية أنكروا الأسماء والصفات إلا اسما أو اسمين أثبتوها لله عز وجل، وهؤلاء يسمون غلاة المعطلة وغلاة المتكلمين. ثم أقل منهم بقليل المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وجردوها. الإثبات هنا فقط مجرد إثبات اسم ليس له معنى، والصفات نفوها عن الله عز وجل. قالوا: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، والعياذ بالله. وهذا لا يقبله أي عاقل. تقول: هذا الإنسان حي بلا حياة، يصح هذا القول؟ لا يقبله العاقل. فكيف يقبل هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل كلام وأهل عقل وأهل فهم؟ كيف يقال هذا حي بلا حياة، موجود بلا وجود؟ ما يمكن، ما يقول هذا الأمر عاقل أبدا، فضلا عن أن يكون مسلما مصدقا لقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صحيح؟ فإذا المعتزلة أقل من الجهمية، هؤلاء أثبتوا الأسماء وإثباتهم لا قيمة له، ونفوا الصفات عن الله عز وجل. ثم جاءت الطائفة الثالثة وهم الأشعرية، وأثبتوا، والماتريدية كذلك أثبتوا لله عز وجل سبع صفات أو ثمان على اختلاف بينهم، وأنكروا باقي الصفات، أنكروا بقية الصفات أو ردوها إلى هذه السبعة. طبعا هنا حتى يعني يرد على هؤلاء يقال لهم ما يعني قرره أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، قرروا قاعدة وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات. القاعدة الأولى ماذا؟ القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا يرد فيه على الجهمية والمعتزلة. القول في الصفات كالقول في الذات، هم نفوا الصفات عن الله عز وجل، تسألهم هل تثبتون لله ذاتا؟ هل لله ذات؟ يقول نعم. طيب وذات الله وذات المخلوق؟ قالوا لا، ذات الله ليست كذات المخلوق. فيقال لهم ما قلتموه في الذات قولوه في ماذا؟ في الصفات. كما قلتم أن لله ذاتا لا تشابه ذات خلقه، فإذن له صفات سبحانه وتعالى لا تشابه صفات خلقه. إذن هذه القاعدة الأولى، القول في الصفات كالقول في الذات. القاعدة الثانية، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. هذا يرد به على الأشعرية والكلابية والماتريدية، يرد عليهم بهذا بأن القول في بعض الصفات، أنتم أثبتتم سبع صفات صحيح؟ هذه السبع صفات أثبتوها لله عز وجل، هل هذه الصفات العلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، أليس المخلوق يتصف بصفة السمع؟ المخلوق يتصف بصفة البصر؟ قالوا لا، صفة السمع لله غير عن صفة السمع للمخلوق. يقال لهم إذن هكذا، إذن نزول الله ليس كنزول المخلوق، مجيء الله ليس كمجيء المخلوق، فرح الله عز وجل بتوبة عبده فرحه ليست كفرح المخلوق، وهكذا القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. والقاعدة عند أهل السنة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الله سبحانه وتعالى مهما تخيل العقل ولا يتخيل ولا يدرك صفات الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، لكن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نفهم، فقال سبحانه وتعالى عن نفسه ووصف نفسه بأنه حي قيوم سميع بصير له القدرة وله الحكمة البالغة. لا نؤمن بها أم يجب علينا الإيمان بها ومعرفة معانيها؟ يجب علينا الإيمان بها وبما دلت عليه من معان واضح. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. المتكلمين طبعا قلنا من أخفهم وهم كذلك بعيدون عن السنة، من أخفهم فرق الأشعرية، وهذه على فرق ومذاهب شتى، مذاهب شتى. فعندنا الأشعرية الأوائل الذين كانوا مع أبي الحسن الأشعري، وهذا أقرب إلى طريقة الكلابية، ثم بعد ذلك يعني نقل عنه وجاء، بل ذكر هذا الأمر في كتابه الإبانة بأنه رجع عن هذه المذاهب الفلسفية وتاب منها ورجع إلى ما يعني كان عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إلا أنه تعرفون الشخص حين يخوض في المناهج الباطلة والبدعية ويكون خبيرا فيها ثم يرجع رجوعا إجماليا إلى مذهب أهل السنة، تظل لديه ماذا؟ شوائب في هذه المسائل، ويبقى عنده لا شك تبقى عنده شيء من هذه الرواسب الكلامية التي تخالف السنة. ويعني من أبرزها يعني بعد رجوعه بقيت لديه شوائب في أعظم مسألتين، وهي مسألة علو الله سبحانه وتعالى ومسألة الكلام، مسألة الاستواء والعلو ومسألة الكلام، فهي مما كذلك لم يكن فيها حتى في تراجعه لم يكن فيها على يعني ما كان عليه أهل السنة، لكن نقول يكتفى بأنه كان يعني حريصا على الرجوع، إلا أنه لا يعني يستشهد بكلامه في تقرير مذهب أهل السنة، لا يستشهد بكلامه بل يستشهد في تقرير مذاهب أهل السنة، في تقرير مذهب أهل السنة بما نص عليه هنا المؤلف، قال إنما يقتدى بماذا؟ بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم، لا يقتدى يعني بهؤلاء، ولو أن بعضهم رجع إلا أنه تبقى فيه ماذا؟ تبقى الشوائب الكلامية موجودة في ماذا؟ في يعني في معتقده وفي مؤلفاته. الشاهد من هذا نقول أن الأشعرية كذلك على أقسام، منهم الأشعرية الأوائل الذين كانوا يعني على ما كان عليه أبو الحسن الأشعري من طريق الكلابية، هؤلاء ينفون الصفات الخبرية وهي ما يتعلق بمثلا صفة الوجه والقدم وإثبات الساق لله عز وجل وغير ذلك من الصفات، هذه لا يؤمنون بها ينفونها، وهؤلاء أقرب إلى أهل السنة ممن جاء بعدهم. انتقلت الأشعرية بعد فترة أبي الحسن الأشعري ثم وكذلك الباقلاني، انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة أخرى حين جاءهم الغزالي، جاءهم الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، جاءهم الغزالي ونقلهم من علم الكلام إلى أن أدخلهم في جانب التصوف، في جانب ماذا؟ التصوف. وهنا دخلت عليهم كذلك بدع جديدة، والغزالي يعني كان له من الأمور التي خالف فيها الشرع، مثال على ذلك ما ذكره في كتاب إحياء علوم الدين حيث عقد مقارنة بين سماع الغناء وسماع القرآن وأيهما أفضل، وهذا موجود في كتابه إحياء علوم الدين، أيهما أفضل، هل سماع القرآن أو سماع الغناء والسماع كما يقولون والمعازف، أيهما أفضل، عقد مقارنة ثم توصل في الأخير إلى أن سماع الغناء أفضل من سماع ماذا؟ من سماع القرآن، وهذا والعياذ بالله هذا ضلال مبين. فالغزالي كان على هذا يعني نقلهم إلى مسألة وهي مسألة التصوف. جاء ومرت عليهم فترة ثم بعد ذلك خرج عليهم الفخر الرازي ونقلهم نقلة كبيرة جدا إلى مذاهب الفلاسفة، إلى مذاهب ماذا؟ الفلاسفة. والرازي بلغ في الضلال والانحراف مبلغا عظيما حتى إنه ألف كتابا سمى كتابه السر المكتوم في مخاطبة الكواكب والنجوم، يقرر فيه مسألة ما يعني المسألة التي ذكرناها في مسألة عبادة الكواكب والنجوم والتوجه إليها وخطابها ونحو ذلك والعياذ بالله عز وجل. وهذا لا شك أنه أن هذا الفكر بعيد عن الإسلام أيما بعد، وليس هو من دين الإسلام في شيء. فكثير من تبع المذهب الأشعري جاء وانحرف معه إلى شيء من هذا، طبعا مع التفاوت وعدم الذهاب إلى مذهب الرازي في مسألة عبادة النجوم، إلا أنهم لا شك أنهم كلهم قد ركبوا ماذا؟ ركبوا بحر البدع وخاضوا في هذه البدع الكلامية والفلسفية وابتعدوا بها عن دين الله عز وجل، ولم يتمسكوا حتى بما كان عليه الأشعري نفسه، بل خالفوا حتى طريقته، خالفوا طريقته. الشاهد من هذا يا أخوة، نذكر لكم هذا الأمر حتى نبين أن من خالف السنة وقع في التناقض والحيرة والاضطراب التي يجد نفسه غير مستقر وغير مرتاح البال في هذا المعتقد الذي يعتقده. لذلك كثير منهم قبيل وفاته رجع، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الحموية، ذكر أن عدد منهم رجع عن هذه ويعني وتاب منها، كمثلا الغزالي وجدوا كتاب البخاري صحيح البخاري على صدره حين وفاته. كذلك يعني ما نقله شيخ الإسلام بن تيمية عن الرازي وعن الشهرستاني وغيرهم مما يعني أثبتوا فيه حيرتهم واضطرابهم وعدم ارتياحهم في تلك الفترة. يقول الرازي، يقول في مثلا في بيان هذه الحال السيئة التي كانوا عليها حين دخلوا في علم الكلام، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يعني أين قال الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الصحابة؟ هذا ما يوجد عندهم أبدا. قال فلان وقال فلان، قال أرسطو وقال أفلاطون وقال علان وفلان. هذا الأمر هل سيجلب لهم الطمأنينة والاستقرار أم سيجلب لهم الحيرة والتناقض؟ لا شك. لذلك يقول يعني الرازي، يقول لا، يقول: لقد تأملت المناهج الكلامية والأفكار الفلسفية فما وجدتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ولقد وجدت أفضل الطرق في هذا طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأقرأ: ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرفه مثل معرفتي. الجويني كذلك من أئمة المتكلمين، يصعد على المنبر وأعرابي يعني بسيط يجلس في أسفل المنبر. والجويني يسمى إمام الحرمين من تعظيمه ويعني إجلاله وإجلالهم له. يقول الجويني: إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا كذا ولا كذا ولا كذا. جميع الجهات وهذه الأمور. فقال له هذا الأعرابي البسيط، قال له: يا إمام الحرمين، يعني دعنا من هذا كله، أنا لا أفهم هذا كله، ولكن أخبرني عن الضرورة التي تجدها في نفسك حين تقع يعني تقع في مصيبة وفي أمر عظيم، إلى أين تتجه؟ ترفع يديك تقول ماذا؟ يا رب، صحيح؟ ترفعها إلى جهة العلو، تقول: يا رب أخبرني عن هذه الضرورة التي تجدها في نفسك، لماذا ترفع يديك للأعلى؟ فوضع الجويني يده على رأسه وقال: حيرني الهمذاني، هذا الذي في أسفل المنبر، قال: حيرني الهمذاني، ما أعرف ماذا أجيبه وما أعرف ماذا أقول له. يقول الشهرستاني، يقول وهو يدور على المعاهد التي فيها طلبة هؤلاء المتكلمين، يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، يعني ينظر إلى الطلبة الذين يتعلمون علم الكلام وعلم الفلسفة ينظر في حالهم يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمه. ما يدري ماذا يقول هذا الشخص وما يعرف ماذا يتكلم به هذا الشخص، بماذا يتكلم ما أدري. يقول بعض المتكلمين يقول كنا يعني كانوا يقررون المسائل ثم يرجع إلى بيته ويضع اللحاف على وجهه ويفكر ويعارض بين الأدلة ولا يدري ماذا إلى ماذا ينتهي. لماذا؟ لأنه واقع في حيرة واضطراب وبعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تورث المسلم الطمأنينة والاستقرار وتورثه الراحة في الدنيا قبل الراحة في الآخرة. لذلك كان يعني من كلام هذا الجويني وهو من أئمة المتكلمين كان يقول لقد خضت البحر الخضم و دخلت فيما يعني نهاني عنه الناس، واليوم أقول ليتني أموت على عقيدة أمي. لماذا؟ لأن عامة الناس فطرتهم سليمة، يقولون الرحمن على العرش استوى يؤمنون، إليه يصعد الكلم إلى الله سبحانه وتعالى في علوه سبحانه وتعالى، الله عز وجل الحي القيوم يؤمن بأن الله حي قيوم، لا يخوضون عوام الناس لا يخوضون في مثل هذا من سلمت فطرته وابتعد عن هذه المناهج الفلسفية. لذلك كان ينصح ويقول أنصحكم ألا تنشغلوا بهذه العلوم الكلامية ولا تخوضوا فيها، لأني خضت هذا البحر الخضم ولم أستفد منه ماذا؟ ولم أستفد منه شيئا. فإذا هذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عنهم تدل على ماذا؟ تدل على أن طريق الطمأنينة والسعادة في هذه الدنيا والسعادة في الآخرة إنما هي طريقة القرآن والسنة وما كان عليه ماذا؟ سلف هذه الأمة، لا الطرق الكلامية ولا المناهج الفلسفية والبدعية. لماذا؟ لأنها توقعهم في الحيرة والاضطراب والبعد عن دين الله عز وجل. المؤلف رحمه الله تعالى طبعا هنا ذكر قال منهم من نفى كثيرا مما جاء في الكتاب والسنة، وظهرت فرق أخرى تريد أن ترد على هذه الأولى التي أنكرت ما في الكتاب والسنة. طيب كيف ترد عليهم؟ قالوا يردون عليهم بعقولهم. لماذا طيب ترد بعقلك؟ قال حتى يعني أستطيع أني ماذا كما يحصل الآن في زماننا، يقول أرد عليهم بماذا؟ بالمسائل العقلية حتى أني أقنعهم، لأنهم لا يؤمنون بما جاء في مثلا في الكتاب والسنة. يقال هذا رد باطل بماذا؟ بباطل آخر، فما كان في غير الكتاب والسنة لا يصلح أن يكون دليلا يرد به. لذلك ما وقع فيه هؤلاء الذين أثبتوا لله عز وجل، أثبتوا مثلا لفظة الجسم أو لفظة الحركة وهي غير ثابتة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، ليست ثابتة يعني في النصوص القرآن والسنة، وتحتمل أكثر من معنى فهذه الأمور التي تحتمل حقا وتحتمل باطلا ينبغي على المسلم أن يجتنبها ويتقيد بما دل عليه الكتاب والسنة من هذه الألفاظ التي جاءت في صفات الله عز وجل. فإذا أنكر السلف على هؤلاء ما ردوا به على الفرقة الأولى في إنكارهم، لأنهم شابهوهم في ماذا؟ في الاستدلال بالأدلة العقلية وابتعدوا عن نصوص القرآن والسنة، لذلك بالغوا في الإنكار على من تمسك بهذه المناهج كالكرامية ومن نحوهم. قال هنا عبارة قال ومنهم من استحل قتله، أي يعني مقاتل بن سليمان. طبعا مقاتل بن سليمان جاء فيه كلام كثير، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قال وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله، لماذا؟ قال لأن الأشعري أو غيره ممن يعني يتكلمون في مسائل الفرق قال ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة، والمعتزلة فيهم انحراف عن مقاتل، لأن مقاتل بالغ في مسائل الإثبات، في مسائل الإثبات حتى أنه لجأ إلى الأمور العقلية، قال فلعلهم زادوا في النقل عنه أو نقلوا عنه أو نقلوا عن غير ثقة، وإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحد. الشاهد من هذا الكلام أن يعني هذا الرد سواء كان من مقاتل أو من غيره، إن كان ردا يعني من غير اعتماد على نصوص القرآن والسنة كما حصل منهم فهو إذن كلام باطل وهو أمر منكر. وانظر إلى هنا إلى أهل السنة، أهل السنة أهل حق، لا يجاملون ولا يعني يداهنون في دين الله عز وجل. طالما أن هذا الذي رد على أولئك الذين هم قد انحرفوا رد عليهم وخالف في رده طريقة أهل الحق، كذلك يرد ماذا؟ يرد عليه، ويبين أن رده هذا ليس من الانتصار للسنة، واضح؟ فلا يعني يغتر بمسألة الرد أن هذا رد على هؤلاء المنحرفين فإذا رده سيكون صحيحا، لا، يقيم هذا الرد بأنه هل هذا الرد مما جاء في الكتاب والسنة ودلت عليه الآثار فيقال نعم، لكن إن كان مخالفا لنصوص الكتاب والسنة فهو كذلك مردود. قال ومنهم من استحل قتله، وهذا طبعا يقصد فيه مسألة قتل المخالفين أو غيرهم، هذا مسألة راجعة إلى ولي الأمر، إلى الحاكم أو من ينوب عنه كالقاضي وغيره، وليست المسألة كما يفعل الخوارج والدواعش ومن يعني يسلك مسلك القاعدة ونحو ذلك من المنحرفين، يأتون هكذا ويقطعون رؤوس الناس في الشارع ونحو ذلك، هذا لا شك أنه من فعل الخوارج الذين خرجوا على دين الله عز وجل وخالفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بلزوم الجماعة واتباع ولي أمر المسلمين في هذا البلد، وعدم مخالفته وعدم يعني منابذته وعدم الخروج عليه، بل حتى عدم جواز ماذا؟ الكلام عليه والطعن فيه، واضح؟ حتى باللسان. فإذا هذا الأمر يقصد فيه أن هذا الأمر يتولاه ولي الأمر أو من ينوب عنه من القاضي، قاضي المسلمين أو نحو ذلك. ثم بين أن الذين يقتدى بهم إنما هم من كان على طريقة السلف وليس على طريقة من خالف نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما تعلمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بعض الأسئلة، هذا يسأل عن بعض، نقول نعم بعض المتقدمين من الأشعرية لهم نصرة للسنة، بعض المتقدمين من الأشعرية لهم نصرة للسنة، يعني كالباقلاني وغيره، كانت لهم شيء من هذا، لكن هذا الأمر إن كان لهم نصرة للسنة فلا يعني أنهم إن كان عند واحد منهم عنده فكر منحرف أو بدعة كلامية أو فلسفية أنه لا يرد عليه ولا يبين، هذا ليس بصحيح، بل الباطل يرد، الباطل يرد، وإن كان يعني بعضهم قد كتب في السنة ويعني دافع عن شيء منها لكن يرد، وهذا يعني بينها أهل العلم في غير ما موضع بينوه وذكروا حال من يعني خالف السنة وكيف يرد عليه، يرجع إلى موضعه. ما هو قدر الكفاية في تعلم علم العربية؟ الكتب التي نستطيع أن نكتفي بها، تعلم علم العربية كما قال الإمام أحمد ما يصلح اللسان، يعني مثل الذي هو معروف يتدارسه الطلبة يعني كالآج الرومية أو غيرها مثلا من الألفية أو نحو ذلك من هذه المسائل من دون الإكثار والخوض الخوض في هذه المسائل، لأن أهل اللغة بعضهم توسع جدا فيها حتى صار جاهلا بدين الله وجاهلا بما هو حق لله عز وجل من يعني إثبات الأسماء والصفات ومسائل القدر ومسائل الإيمان ونحو ذلك، تجده من أبعد الناس عن فهم أمور الدين، لكنه يحفظ من لسان العرب الشيء الكثير، فما ينفعه هذا فالحفظ في مقابل تضييعه لما هو واجب عليه أن يعلمه ويعرفه. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره قال يعني يكفيك ما يستقيم به اللسان، ما يستقيم به اللسان، وما يكون يعني كما ذكر ابن رجب أن يكون كما يعني تضع البلحة في الطعام، إن زاد أفسد الطعام وإن نقص لم يكن للطعام ماذا؟ للطعام طعم يعني صالح، بل يكتفى فيه بقدر يعني بسيط بما يستقيم به اللسان دون التقعر والتشدق والخوض في هذه المسائل. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.